فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات، وأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج فن العيش المشترك. نتحدث اليوم عن واحدة من القيم الإنسانية المشتركة التي كلما عمل الإنسان بمقتضاها حقق أفضل نتيجة في التعايش السلمي الآمن الذي نتحدث عنه في هذا البرنامج فن العيش المشترك. يتعلق الأمر بحرية المعتقد التي أدى سوء فهمها في مراحل مختلفة من التاريخ والحاضر الإنساني إلى خصومات وصراعات بشرية، بل حروب مدمرة، وللأسف لا تزال تثار كثير من المشاكل الإنسانية بسبب الاختلاف العقدي. فحينما عجز بعض الناس عن فهم وإدراك حقيقة الحرية العقدية، وأن الله لو أراد لخلقه أن يكونوا جميعا على معتقد واحد لكان أمره مقضيا، وقتها اعتبر المخالف في الدين عدوا يجب محاربته والقضاء عليه، فنشبت حروب بشرية راح ضحيتها مئات الآلاف بل الملايين من البشر، وذلك محض افتراء على نصوص الأديان التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله عليهم السلام، والتي لم تأمر أحدا بفرض عقيدته على آخر، لأنها أي العقيدة مسألة قلبية لا يجوز فيها الإكراه ولا يجوز فيها الإجبار، بل هي بين الإنسان وبين خالقه سبحانه وتعالى. قالوا عن حرية المعتقد، مما قيل في هذا الموضوع في حرية المعتقد: لا أمة بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون عقيدة، ولا عقيدة بدون فهم واقتناع. لا أمة بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون عقيدة، ولا عقيدة بدون فهم واقتناع. والذي يهمنا كثيرا هو الجزء الأخير من هذه القولة أو من هذه الحكمة، وهي أنه لا عقيدة بدون فهم واقتناع، لأن ذلك بينك وبين الله، فلا يمكن للإنسان أن يقتنع بأمر ما أو فكرة ما أو دين ما إلا بعد فهم واقتناع بأهميته، وأنه دين إلهي وأنه صالح لكل زمان ومكان. قالوا أيضا: الإنسان كلما امتلك حريته ازداد إقباله على الحياة وتنوع إنتاجه فيها ماديا ومعنويا، ولذلك لا يجوز لأحد كيفما كان وفي أي موقع كان أن يكره آخر على اعتقاد عقيدة ما لا يراها عقيدة صحيحة، لأن ذلك يعوق مسيرة إنتاجه. فالإنسان كلما امتلك حريته ازداد إقباله على الحياة وتنوع إنتاجه فيها ماديا ومعنويا، فالعقيدة التي يعتقدها الإنسان عن اقتناع وعن فهم تزيده قوة وتزيده إقبالا على الحياة وعطاء وإنتاجا في هذه الحياة. قالوا أيضا: تعلمت من بين سطور القرآن أن أعيش حرا وأن أموت مكافحا عن شرف العقيدة. هذا هو الذي يعلمنا القرآن الكريم، وهذا هو الذي تعلمنا العقيدة الإسلامية نفسها، أن يعيش الإنسان حرا لا يعبد إلا الله ولا يوحد إلا الله، وأن يموت مكافحا عن شرف العقيدة، أي أن يفعل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته من أجل شرف، من أجل بيان شرف هذه العقيدة التي ينتسب إليها. قالوا أيضا: لا يتاح لأحد التدخل في معتقدات الأشخاص، لأن ذلك من حرياتهم المقدسة، لكن يمكن التدخل في كيفية التعبير عن ذلك في المجتمع. أنت تؤمن بعقيدة ما، لك ذلك ولك حريتك، ولكن لا تفسد على الناس ما أجمعوا عليه، لا تفسد على المجتمع ما أجمعوا عليه، وإلا ستكون مسببا للمشاكل التي أنت والمجتمع الذي تعيش فيه في غنى عنها. قالوا أيضا: الحرية العقدية تقوم على اختيار الإنسان للدين الذي يؤمن به ويعتقد أنه الصواب دون إكراه ولا إجبار. دائما الحرية العقدية مرتبطة بعدم الإكراه والإجبار. تعريف حرية المعتقد. قبل تعريف حرية المعتقد يجب أن نعرف بأن العقيدة في إطارها العام هي اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل الشك أو الظن. أما حرية المعتقد فمصطلح جديد لا نجد له ذكرا صريحا في نصوص القرآن والسنة، لكن معناه أصيل في الإسلام، وهو يعني أن كل إنسان له الحق في اختيار عقيدته الدينية دون إكراه من أحد ولا إلزام، مع إرشاده إلى ما يترتب عن حسن اختياره العقدي أو العكس. لا بد من البيان أنك إذا اخترت هذه العقيدة فهذا جزاؤها، وإذا اخترت هذه العقيدة الأخرى فذلك جزاؤها ونتائجها. وبذلك تدخل حرية المعتقد في نطاق الحقوق الأساسية والحريات العامة التي هي جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله تعالى بها كتبه وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين، وكل إنسان وأصبح كل إنسان مسؤولا عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن كما كتب أحد المفكرين. عناية الوحي بحرية المعتقد. لقد أخذ محور تثبيت العقيدة في النفوس من الوحي المحمدي بل ومن وحي الأنبياء والرسل جميعهم الحيز الأكبر، لأنه الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا استقر الإنسان على عقيدة صحيحة تربطه بشكل مباشر بالله رب العالمين هانت عليه كل الأمور الأخرى وتقبلها بحسنها وسيئها. وما أكثر الآيات القرآنية المؤكدة على أهمية الإيمان بالله تعالى وأنه نافع، أي الإيمان نافع للإنسان في دنياه ونافع له أيضا في أخراه، مع ضمانها، أي النصوص القرآنية والنصوص الحديثية، مع ضمانها لحرية الاعتقاد وأنه لا إجبار لأحد على اعتناق دين معين، لأن الإيمان يعني في عمقه الإذعان والاستسلام لما يدين به الإنسان، والإذعان لا يمكن أن يكون بالإكراه ولكن بالبرهان والإيضاح. لماذا؟ لأنه عمل قلبي يتأسس على الاقتناع، إذا لم يكن هناك اقتناع فلا يمكن أن تكون هناك عقيدة. ولا نجد كما يقول بعض المفكرين هذا العدد الكبير من الآيات التي نزلت في التأكيد على ضرورة المحافظة على حريات الإنسان كلها إلا في القيم العليا كالتوحيد والتزكية والعمران وما ارتبط بها من مقاصد شرعية كالعدل والحرية والمساواة ونحوها. فقد نزل القرآن العظيم بذلك العدد الكبير من الآيات ليؤكد على حرية الإنسان خاصة في اختيار ما يعتقده وعدم جواز إكراهه على تبني أي معتقد أو تغيير معتقد اعتقده إلى سواه، وعلى توكيد أن العقيدة شأن إنساني خاص بين الإنسان وربه، فليس لأحد أن يكره أحدا على اعتقاد أو تغيير اعتقاده تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي نوع من أنواع الإكراه. ومن أنواع الإكراه استغلال حاجة الإنسان أو تعريضه للإغراء المادي أو سواه. ولعل أوضح الخطابات القرآنية المجلية لمعالم حرية المعتقد تلك التي يقول فيها الحق سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، كل شيء واضح. الله عز وجل دلنا على وجوده وعلى قيوبيته وعلى أنه المتصرف في هذا الكون من خلال آيات مقروءة يعني مسطورة في القرآن الكريم، وآيات أخرى منظورة في الكون. ففي ذلك الأدلة الكافية على أن الله واحد أحد فرد صمد، لا يحتاج ربنا عز وجل أن يكره أحدا على الإيمان به، لأنه أوضح بالآيات المختلفة أنه واحد أحد، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن اختار غير ذلك فليتحمل مسؤوليته. لا يجوز لأحد أن يلزم غيره بعقيدة ما، هذا كعنوان جديد. حتى الأنبياء والمرسلون ليس لهم الحق في إلزام الناس بمعتقد معين، وإنما تنحصر مهمتهم في التبليغ والبيان، كما هو جلي في خطاب الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم حين قال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيد هذا الخطاب القرآني تقتصر على التبليغ، أما الاستجابة أو العقاب والمحاسبة فذلك بيد الله وحده. لذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب أحدا ما بمجرد اختلافه معه في الدين والمعتقد، لأن اعتناق الدين إنما يتأتى بمنتهى الإقناع والاختيار الشخصي. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عايش اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم دون تضييق على حرياتهم العقدية. وهذا كله يزيدنا يقينا بأن دعوة القرآن الكريم إلى الإيمان وتحذيره من الكفر مبني على تقرير كامل لحرية الإنسان في اختيار عقيدته أو العيش من دونها دون إجبار ولا قصر من أحد، لأن الله تعالى لا يحتاج لإكراه خلقه على الإيمان به، بل اكتفى عز وجل كما تقدم بجعل نفوسهم مستعدة لقبول الحق أينما وجد، وقادرة على التمييز بين الصلاح والفساد عن طريق النظر الصحيح الذي يقود النفوس والعقول إلى معرفة ما يوافق الفطرة وما يخالفها. وما يوافق الفطرة هو أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد يتصرف في هذا الكون بمطلق الحرية وبمطلق التصرف، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. منهج الإسلام في تحبيب العقيدة الإسلامية إلى الناس من أجل جعل العباد يقتنعون عن طواعية بضرورة الإيمان بالله تعالى وفقا لما جاء به خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذ القرآن الكريم طرقا ومسالك مختلفة أذكر بعضا منها لعلي أكتفي بأربعة. الأول: إيراد الحجج الدامغة على وجود خالق لهذا الكون يستحق العبادة. وما أكثر الحجج التي أوردها القرآن الكريم وأوردها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المختلفة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه المتصرف في هذا الكون. الثاني: تأكيد ضعف الإنسان وحاجته المستمرة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأيضا نصوص كثيرة وردت في هذا الباب تؤكد بأن الإنسان ضعيف ويحتاج دائما وباستمرار إلى الله عز وجل في كل شؤون حياته المادية والمعنوية. الثالث: البيان الشافي لمعنى العبودية الحقيقية لله عز وجل. الله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم وبيّن لنا في السنة النبوية معنى العبودية أو المعنى الحقيقي والمعنى العميق للعبودية لله عز وجل، التي هي منتهى التحرر ومنتهى الحرية، حيث لا يعبد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. الرابع: بيان مصير الكافرين ومصير المؤمنين يوم القيامة، يعني بعد أن يذكر الله عز وجل الآيات التي تؤكد وحدانيته وتؤكد أنه واحد أحد فرد صمد، يبين الله عز وجل نتيجة الاعتقاد أيا كان هذا الاعتقاد. إذا اعتقدت أن الله عز وجل واحد أحد فلك جزاؤك، وإذا اعتقدت أن الله وإذا أسأت الاعتقاد فعقابك ينتظرك، ولن يكون ذلك إلا بعد وفاتك وإلا بعد وجودك يوم القيامة. إن المتأمل في الآية النافية للإكراه في الدين يجدها جاءت مباشرة بعد آية الكرسي المعروفة التي أفاضت في بيان صفات الله تعالى وقدراته المطلقة، وأنه مالك الملك فعال في ملكه ما يشاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بعد هذه الآيات لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بما اشتملت عليه من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم، من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة المستقيم الشريعة باختيارهم دون جبر ولا إكراه. فبعد أن تعرف حقيقتك أيها الإنسان، وأن أصلك من تراب، وأنك ضعيف تحتاج إلى قوة تحميك، عاجز لا تستطيع إنفاذ إرادتك، بحاجة إلى من تعتمد عليه في تصريف أمورك، وأن الذي يملك هذا كله وغيره هو الله وحده لا شريك له، ماذا ستفعل بعد تحققك من هذه الأمور بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة؟ ليس أمامك سوى الاعتراف بأن الذي يتولاك في أمورك كلها هو الله تعالى المستحق للتوحيد والعبادة. منهج الإسلام في التعامل مع غير المؤمنين بعقيدته. الإسلام لا يقف عند إقرار الحرية العقدية فحسب، بل يدعو إلى التسامح الإنساني بشكل عام بغض النظر عن الدين أو المعتقد. يقول أحد المفكرين إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده، ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب، إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله. يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله سبحانه، يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة دون نظر إلى عقيدتهم، ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله عز وجل على كل حال ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله، وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام الصالح لكل زمان ومكان، ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام الحقيقيين، المسلمون الحقيقيون الذين أدركوا حقيقة الدين الذي ينتمون إليه. وتنفيذا للأوامر الإلهية الداعية إلى عدم الإكراه الإيماني، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حرية العقيدة في أول دستور بالمدينة المنورة التي كانت متنوعة الأديان والأعراق في ذلك الزمان. فبدأ في تنظيم العلاقة مع الآخر اليهودي والوثني، ووضع لتحقيق ذلك دستورا يسمى بصحيفة المدينة، التي قضت على أجواء الحقد والعنصرية والعصبية القبلية، وحولتها أي حولت المدينة المنورة وحولت الأجواء التي كانت تسير فيها من حقد وعنصرية، حولتها إلى أجواء الاحترام متبادل والتسامح الديني والتعايش السلمي والتعاون والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك حتى مع الوثنيين. ننتهي في ختام هذه الحلقة إلى تأكيد بعض الأمور. أولها، الحرية من أهم وأبرز القيم الإنسانية التي تشترك في البحث عنها كل البشرية بغض النظر عن معتقداتها الدينية ومذاهبها الفكرية وتوجهاتها الإنسانية. ملاحظة أخرى التي ندونها في ختام هذه الحلقة، إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثيرا على الإسهام في تحقيق السلام والمصالحة في الكون كله. الملاحظة الأخيرة، إذا أردنا أن نتفنن في تطبيق العيش المشترك، فعلينا باحترام المخالفين لنا في العقيدة والدين، فالذي يحاسب الناس على اختياراتهم العقدية هو الله جل جلاله. بهذا تنتهي حلقة اليوم مستمعي الكرام، إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.